شرح مشكل الآثار يجيب فيه شيخنا حفظه الله تعالى بما فتح الله عليه عما أورده الإمام الطحاوي من مشكل، ومع باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ادعى قوم أنه يدل على جواز الاعتكاف بغير صوم. ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الباب عددا من طرق حديث ابن عمر،
قوله في التبويب ماذا؟ فيما ادعى
قوم أنه يدل على جواز الاعتكاف بغير صوم.
نعم، فيما ادعى، لأنه كأنه ينصر مذهبا في البداية. نعم تفضل.
ذكر رحمه الله عددا من طرق حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الجاهلية، وفي طرق هذا الحديث أنه نذر أن يعتكف هكذا بلا قيد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، وفيه أنه نذر أن يعتكف ليلة، وفيه أنه نذر أن يعتكف يوما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتكف ويصوم. ففي قوله اعتكاف ليلة فيه الاعتكاف بغير صوم، وفي قوله اعتكاف يوم ليس فيه دليل على من قال يجوز الاعتكاف بغير صوم. وأما الأمر بالصوم والاعتكاف ففيه اشتراط الصوم لأجل الاعتكاف، فما وجه الجمع بين هذه الأحاديث؟
ما هذا الذي فيه الأمر باشتراط الصوم؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر عمر رضي الله عنه أن يصوم أن يعتكف في الجاهلية يوما أو ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وصم. نعم.
من رواية من هذه؟
نعم شيخنا.
من رواية من؟
معي خريطة الحديث.
هل هي في البخاري أولا؟
لا
سيكفيك المعنى. في مسلم؟
لا شيء.
لا خلاص. يعني
من رواية عبد الله بن بديل بن ورقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عمر.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذه مسألة فقهية متعلقة بالاعتكاف. شخص أراد أن يعتكف، هل يلزمه أن يكون صائما أم أنه من الممكن أن يعتكف بلا صيام؟ وردت روايات فيها الأمر بالصوم مع الاعتكاف، اعتكف وصوم، لكنها كلها ضعيفة. كل الأحاديث التي وردت في الأمر بالصوم مع الاعتكاف أحاديث ضعيفة لا تثبت. والبخاري أخرج حديث عمر في عدة مواطن فيه، ومسلم وغيرهما، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوف بنذرك. ففيه أن اعتكاف الليلة ليس فيها صيام، إذن يجوز الاعتكاف بلا صيام. المعكر يقول وردت رواية لحديث عمر فيها إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية بدل كلمة ليلة، قال أوف بنذرك. ورواية ثالثة لا تعويل عليها لأنها لن تفيدنا شيئا، إني نظرت أن أعتكف في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، لا تفيدنا في بابنا. فكيف الإشكال؟ كيف دفع الإشكال بين رواية إني نظرت أن أعتكف يوما وإني نظرت أن أعتكف ليلة وهذا وذاك من حديث عمر؟ فجوابه أننا في مثل هذه المسألة نتجه إلى الترجيح، من الرواة الذين رأوا الحديث بلفظ يوم، ومن الحديث الرواة الذين رأوا الحديث بلفظ ليلة. فبعد البحث في هذا الحديث وجد أن الأكثرين رووا الحديث بلفظ ليلة. شعبة بن الحجاج إمام في التدليس لكن يهم كثيرا في الألفاظ، إمام في معرفة التدليس، معرفة المدلسين، لكن يهم في المتون إمام في معرفة المدلسين، إمام في باب يعني التدليس يعرف المدلسين، ما قصدت أنه مدلس لا أبدا. فشعبة بن الحجاج هذا مع أنه إمام في معرفة التدليس والمدلسين لكن يخطئ في المتون أحيانا ويرويها بالمعنى أحيانا فيخل بالمعنى، ولعله مرت علينا عشرات المواطن التي فيها إخلال شعبة بن الحجاج وشعبة بن الحجاج بالمعنى عند الرواية. فرواها بلفظ يوم، له متابعات ضعيفة، لكن الأكثرون رواه الحديث بلفظ إني نظرت أن أعتكف ليلة، فهي الأصح والأرجح لفظ الليلة والمعتمد عند الجمهور من العلماء. ثم لو سلمنا بصحة رواية شعبة ليس في أيضا الأمر بالصيام، إني نظرت أن أعتكف يوما ليس في الأمر بالصيام، وسلف أن بينا أن لفظة اعتكف وصم لفظة صم شذة. حتى لو سلمنا بصحة إني نظرت أن أعتكف يوما ليس فيه الأمر بالصيام، ولهذا قول من قال إنه يجوز اعتكف 6 ساعات 7 ساعات في المسجد لا بأس به، الاعتكاف يطلق على طول المكث. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والله أعلم.
أحسن الله إليك.
إذن نخلص بماذا؟ لا شرط لا مستند يثبت للقائلين بإلزام المعتكف أن يكون صائما. أنا بأنني دخلت المسجد بعد الفجر وأردت أن أعتكف هذا اليوم ولست بصائم لا مانع. نعم تفضل.
أحسن الله إليك.
في واجه كده إطلاق اليوم على الليلة والليلة على اليوم، لكن في مواطن لا يصلح فيه هذا الإطلاق. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أمرنا بصيام يوم من رمضان لا يدخل فيه الليلة اتفاقا، لكن كإجمال قلنا مثلا سنزورك بعد مسيرة 3 ليال دخل فيها اليوم، مسيرة 3 أيام دخل فيها الليل. نعم
هذا النذر كان في الجاهلية، فكيف نوقف بين
يبقى السؤال هل يجب الوفاء بهذا النذر؟
هذا هو الباب الثاني
الذي
هذا الباب الثاني
طيب ائتي به. طيب
نعم. قال رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ثم أسلم الذي نذر ذلك، هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا؟ ذكر فيه رحمه الله هذا الحديث مع أن الإسلام يجب ما قبله، ومع حديث لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله والكافر لا يبتغي وجه الله، وحديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والكافر لا يتصور منه طاعة. فكيف نجمع حفظكم الله؟
وحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه المسألة للعلماء فيها اختلاف. شخص نذر أن يصوم أو يفعل بر أثناء كفره، يعني هو كافر قال لله علي، الكفار يعرفون الله لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فشخص نذر وهو كافر أن يتصدق 1000 جنيه يبتغي بذلك وجه الله مع أنه كافر مشرك ثم أسلم، هل يجب عليه الوفاء بهذا النذر أو لا يجب؟ الجمهور يقولون لا يجب لما ذكر من الأدلة أنه ليس بمخاطب بما كان منه في كفره، بل هو مستحب إذا كان طاعة. لماذا الاستحباب؟ لأنه ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن عامر أو ماذا، حكيم بن حزام، قال: أرأيت يا رسول الله أعمالا كنت أتحدث بها أعمل بها في أتحنث بها تعبد بها في الجاهلية من صدقة وعتق، يعني يتعبد بهذا يعمل بر، يعني ما شأنها؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني أعمال بر هذه إذا كنت تفعلها في الجاهلية فستكون أقوى على فعلها في الإسلام، لأن الإسلام جاء يؤيدها وتبتغي بها وجه الله بصورة أكبر، فرخص له في ذلك. فالجمهور يقولون مستحب ليس بواجب، مستحب الوفاء بنذر الطاعة، ولو كنت نذرته في الجاهلية لحديث أو في بنذرك حملوه على الاستحباب. أما الحنابلة فحملوا أوفي بنذرك على الإيجاب. عرضوا بالذي ذكره الطحاوي رحمه الله أنه أصلا ليس بمكلف أثناء كفره بشيء والأعمال التي، لكن إذا كان طاعة فالأمر فيها أمره استحباب. كنت يا رسول الله نتصدق في الجاهلية ماذا أفعل؟ صدق وأكثر. كنت أذكر الله في الجاهلية، قال اذكر واذكر واذكر، كله على الاستحباب. ليس لأنك فإذا كان هناك نذر في الجاهلية يقوي الأمر بالاستحباب ليس بالإجاب، والله أعلم. الإجاب مرفوع. تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ. ذكر فيه رحمه الله عددا من الأحاديث المطلقة التي فيها اهتز العرش لموت سعد، ولم تبين هذه الروايات ما هو العرش الذي اهتز. ثم ذكر بعض الأحاديث من طريق ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا. قال: ثم قال وما العرش؟ قال: سبحان الله، لقد تفسخت أعواده أو عوارضه وإنه على رقابنا وأكتافنا. ثم خرج من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنها عن أسيد بن حضير، وفيه: إن العرش اهتزت أعواده لموت سعد. ففي هذين الحديثين أن الذي اهتز هو السرير الذي حمل عليه سعد رضي الله عنه. ثم ذكر حديثا آخر.
يا حبيبنا لخص السؤال، لخص السؤال: هل الذي اهتز هو عرش الرحمن أو العرش بمعنى السرير والسرير الذي اهتز؟ فقد جاءت روايات ها هنا وجاءت روايات ها هنا. أما هتقرأ لي خالد الطبري طول على الناس بس وعنا كذا بحث.
نعم شيخ. فهل الذي اهتز يا شيخنا سريره؟
هذا اختصارا.
نعم.
هل الذي اهتز العرش عرش الرحمن أم الذي اهتز هو العرش معنى السرير؟ أولا، مجيء العرش بمعنى سرير الملك في الكتاب العزيز والسنة المباركة. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. العرش تفسيره سرير الملك، ويختلف سرير ملك الله عن سرير ملك بني آدم. قال سليمان عليه السلام: نكروا لها عرشها. قال سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فعرش للدنيا وسرير ملك الملك، وعرش الآخرة هو وعرش الله لا الأخيرة لا دوما سواء في الدنيا وفي الأخيرة، اختلف عن عرش الناس. فهل الذي اهتز هو العرش عرش الرحمن أو العرش السرير الذي كان ينام عليه سعد ابن معاذ وأنه اهتز فرحا بقدوم سعد على الله سبحانه وتعالى، وأن سعد اشتاق لرؤية الله وأحب لقاء الله فاهتز السرير من شدة الفرح؟ الروايات جاءت مطلقة في مواطن وجاءت مقيدة في مواطن. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. طبعا على ما كان سيذكره أخي إسماعيل الله يحفظه من كل سوء مكروه
سمعين،
وردت رواية ورنا يفيد أنه كان بين الحيين، ثارات وافتخارات بين الأوس والخزرج، فكان الأوسيون يفتخرون ويقولون منا من اهتز له العرش ومنا ويعددون مناقبهم، والخزرجيون يفتخرون، الخزرجيون يفتخرون منا أبي بن كعب، يذكرون منا من حمته الدبر، النحل حماه من الكفار، ومنا. فكان دائما في مساجلات في الافتخارات، كما كانت عائشة تقول كلكن زوجكن أهلي، زينب تقول كلكن زوجكن أهلي كن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، وعائشة تفتخر تقول أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات. فالأوسيون عفوا يفتخرون ويقولون اهتز العرش لموت سيدهم سعد ابن معاذ. فالخزرجيون يردون كالبراء ابن عازب مثلا، معاذ بن جبل كان يقول اهتز العرش، معاذ ولا من
البراء،
انا عارف البراء يقول، هو البراء خزرجي،
جابر
البراء خزرجي، فكان يقول مهاجما الأوسيين انما اهتز السرير اللي كان نايم عليه هو اللي اهتز، ليس عرش الرحمن. فجابر الخزرجي مثل البراء، فقال لا، مع انني خزرجي لكن كان بين هذين الحيين ثارات، فالذي حمل، كأنه يقول الذي حمل البراء على هذا انه خزرجي. وانا مع كوني خزرجي اقول اني سمعت رسول الله باذني يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فكلمة حديث البراء هذا وحديث جابر، حديث جابر عفوا هو الذي يحسم لنا القضية، مع اللفظة الأخرى تز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يرجع شخص فيقول كيف عرش الرحمن يهتز، نقول الله أعلم، والله سبحانه يمن بما يشاء على من يشاء، وهي صفة تليق به سبحانه. طبعا البدع، أهل البدع والضلالات المعتزلة والأشاعرة وكل هؤلاء، كل هذا الكلام عندهم متحفظ عليه لضلالاتهم. فهمت يا شيخ إسماعيل بن عرفة؟
أحسن الله عليك.
فهمت الموضوع؟ فالموضوع إجمالي أن الحيان، أن الحيين كان بينهما في الجاهلية ما بينهما، فحاول بعض الخزرجيين أن يقول ذلك، لكن رد عليه خزرجيون مثله جابر. يبقى النظر في الروايات التي أسندتها أنت، وذكرت أن محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب، عن حماد، عن مجاهد، أو عطاء بن السائب مختلط، ومحمد بن فضيل بن غزوان من الرواة الأصاغر الذين رووا عنه بعد الاختلاط، فلا يصح هذه يعني. أيوة القدر، لا من من طريق من طريق آخر، أي طريق ابن عمر، أقصد الروايات التي فيها أن الذي اهتزه أعواد السرير تفسخت من شدة الاهتزاز، لأن سعد فرح بلقاء الله فتفسخت أعواد السرير، أسندها ضعيفة. نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله
إليك.
قال رحمه الله
باب السؤال يا شيخ اسماعيل،
اقرأ الباب
يعني تكون قرأه وتلخصه بس يعني يتجسد الاشكال، لان القراءة الطويلة ممكن تشغل المستمع عن ايه الموضوع.
نعم شيخنا. نعم. الله عليك.
ذكر
رحمه الله الجزع الذي حنى لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر، وان الجزع انينا سمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
وان ايه وان ايه
ان انينا سمعه الصحابة.
ايه وان الجزع ولا
الجزع.
جزع وان الجزع ان صح
لا. ان الجزع ان
احسنت انا دوست.
نعم
انا ذكرت ان الجزع انين. احسنت. شكرا
جزاكم الله خير.
نعم. عسل يعيد للاثنين، لاسماعيل ومحمد، بارك الله فيك. تفضل.
جزاكم الله خير.
تفضل.
ذكر في خاتمة هذا الحديث أن أبي رضي الله تعالى عنه أخذه فجعله في بيته حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاة. وذكر أيضا في طرق أخرى أن الجزع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدفن. فهل الجزع أخذه أبي رضي الله تعالى عنه أم أنه دفن؟
كل هذا ضعيف لا يصح، سواء دفن الجزع لما تركه النبي أو أن أبي أخذه إلى بيته، كل هذا لا يثبت فيه شيء ولا يعنينا بشيء. نعم
جزاكم الله
إلا
خير.
يعني الإعجاز أو قدرة الله على أن يئن الجزع لنبي الله صلى الله عليه وسلم. وعند هذا يقول الإمام الشافعي شيخ إسماعيل: ما من معجزة أوتاها نبي إلا وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. فمثلا سليمان عليه السلام سخرت له الريح، نبينا محمد سخر له البراق عليه الصلاة والسلام. مثلا في كل الأبواب، في عدة أبواب تجد، يعني عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، والنبي وضع يده على رجل عبد الله بن عتيك فبرئت في الحال، مسق في عين علي وكان أرمد فبرئت في الحال. فقيل للشافعي: طيب عيسى كان يحيي الموتى، هل أوتي النبي معجزة من جنسها؟ قال: نعم أوتي النبي. أقول لك: خشبة تتكلم أشد إعجازا أم رجل كان يتكلم فمات وفقد النطق؟ أيهما أبلغ في الإعجاز؟ قال: بالخشبة تتكلم. قال: فالجزع حن للنبي وأن أنينا وسمع له صوت كصوت الأشر أمام كل من في المسجد، في حديث متواتر كل الناس سمعوه، والنبي كان يقول: إني أعرف حجر بمكة كان يسلم علي. فقنع هذا الرجل بإجابة الشافعي رحمه الله تعالى. نعم نعم، قلوب الكفار يعني مصاحب شد، بس المحاجز يريد أشياء عينية، القلوب تطمئن بالأدلة الظاهرة أكثر. رب أرني كيف تحيي الموتى، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. نعم صدق. أي بس لا نتحدث عن المعجزات، نتحدث عن المعجزة من نفس الجنس. صدق.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله تعالى إليكم. وفي الختام نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى على ما تفضل به علينا من إجابات هذه الإشكالات.
الله يسلمك ويحفظك.
والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صيام غد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.